بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الصدق إخوة الإيمان هو درجة من أعظم الدرجات، ومنزلة من أرفعها عند الله تبارك وتعالى، يأتي بعد درجة النبوة مباشرة. ولهذا فإن أساس الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى صدق العبد، وأعظم أنواع الصدق وأجلها هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله تبارك وتعالى في صدق إيمانك بربك جل في علاه، وفي صدق يقينك على ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه، وفي صدق أعمالك ونياتك وأحوالك كلها. ولهذا قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة التي ختمها ربنا تبارك وتعالى بهذه الشهادة العظيمة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدقوا مع الله تبارك وتعالى حقيقة، لأنهم أتبعوا ذلك الإيمان وذلك التصديق بمثل هذه الأعمال وبمثل هذه الخصال الكريمة الجليلة التي تدل على صدقهم مع ربهم تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله: أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى أراد من عباده هذا كله، أراد من عباده جل وعلا أن يصدقوه بقلوبهم، أن يصدقوا الله تبارك وتعالى فيما آمنوا به، وأن لا يكون حالهم كحال أولئك المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم، لأنهم لا يعلمون، لأنهم لا يفقهون ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا الله حق معرفته، ولهذا ما عبدوه ولا صدقوا في إيمانهم ولا في أعمالهم، يقدمون أعمالا قد يراها من حولهم أعمالا عظيمة جليلة، ولكنهم ما يريدون بها وجه الله، فليس لهم عند الله تبارك وتعالى من نصيب، وليسوا عند الله تبارك وتعالى في عداد هؤلاء الذين شهد الله لهم بهذه الشهادة العظيمة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما. هذه الخصال التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية الكريمة هي من خصال الخير كله، لأن حقيقة البر هو جماع خصال الخير كلها. هذا البر لن يناله إلا هؤلاء، لن يتحقق به إلا هؤلاء الذين لما صدقوا الله تبارك وتعالى صدقهم الله وعده، لأن هذا الخير توفيق من رب العالمين جل في علاه. أنت مأمور أن تكون صادقا معه فحسب، فإذا صدقت وعلم منك هذا الصدق والله تبارك وتعالى مطلع على ما في قلوبنا، والله تبارك وتعالى عليم بما تكنه صدورنا. هذه الآية الكريمة اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الصدق إخوة الإيمان أساس الأعمال كلها وأصل الخير جميعه، من كان صادقا كان موفقا، ومن كان صادقا كان خيرا، ومن كان صادقا كان مؤيدا، ومن كان صادقا كان من الفائزين عند رب العالمين. والله ثم والله ثم والله ما سبقنا أولئك الرهط الكرام من أولئك الخيرة البررة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بهذه الخصلة التي عمرت بها قلوبهم وظهرت على سائر أعمالهم وأحوالهم. كانوا صادقين مع الله تبارك وتعالى، فصدقهم الله جل وعلا وعده، امتثلوا أمر ربهم جل في علاه لما أمرهم به، وأمرهم أن يكونوا مع أهله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا تكونوا مع غيرهم، على رأسهم أنبياء الله ورسله، على رأسهم صديقي هذه الأمة، وعلى رأسهم صديقها الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رغم أنوف الشيعة الروافض الأخباث، عاملهم الله جل وعلا بما يستحقون. رجل تميز بهذه الصفة وشهد له بها رب الأرض والسماوات، رجل أحبه خير هذه البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب الناس إليه، سئل فداه أبي وأمي: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة: قالوا من الرجال، قال أبوها رضي الله تعالى عنهما. أمرهم الله جل وعلا بذلك فامتثلوا أمره، كانوا والله صادقين، وكانوا دائما وأبدا مع الصادقين. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة، أي في قوله تبارك وتعالى: وكونوا مع الصادقين، قال: أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. أنت مأمور بأن تقتدي بأمثال هؤلاء، ومأمور بأن تجالس أمثال هؤلاء، ومأمور بأن تأخذ عن أمثال هؤلاء في أمر ديننا وفي سائر شؤوننا، في أمر ديننا لا نأخذ إلا عن الصادقين من علمائنا وأئمتنا الذين شهد لهم أهل العدالة والتقى عندنا بتلك المنزلة. هؤلاء الذين ربونا على مثل هذه الأمور كانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وامتثلوا أمر ربهم جل في علاه، أي أصحاب رسول الله، أي أصحاب رسول الله وهم قدوتنا. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فصدقوا الله جل وعلا. وكذلك من جاء بعدهم، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم. جماعات أو أفراد، لو أن كل واحد فينا كان صادقا مع ربه تبارك وتعالى في أقواله وأعماله وأحواله، لكان هذا خيرا له في دنياه وفي آخرته، في عاجل أمره وفي آجله، لأن الخير كله في هذا الصدق الذي لو التزمته مع ربك تبارك وتعالى لرأيت الأمر العجبا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه تبارك وتعالى في جميع أموره. ويقول: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، أي ميزه الله تبارك وتعالى كما ميز ربنا جل في علاه أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بصدقهم مع ربهم تبارك وتعالى. وكانوا صادقين في كل شيء، كانوا صادقين في كل شيء. وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعظيم أجر هذا الصدق وبرفيع منزلته وثوابه وأثره عند الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والشهيد عند الله تبارك وتعالى هو الذي قتل في ساحة الورى لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، الذي خرج لأجل هذه الغاية، والذي تقرب إلى ربه تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة، الذي بذل نفسه إرضاء لربه عز وجل. ولهذا من كان هذا حاله حتى وإن لم يتحقق له هذا في ميدان المعركة، فإن الله جل وعلا يبلغه أجرا ومنزلة أولئك الذين قتلوا في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل الله ورضي الله عنهم وتقبل عنده شهادتهم، يكتب عند الله جل وعلا شهيدا وإن مات على فراشه.
قال
قال الحافظ المناوي عليه رحمة الله عند شرحه لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق قال، قيد السؤال بالصدق لأنه معيار الأعمال ومفتاح بركاتها وبه ترجى ثمراتها، بركات كل عمل من الأعمال إنما هو بصدقك يا عبد الله تبارك وتعالى فيه، إنما بصدقك مع الله تبارك وتعالى فيه أولا، وترى هذا في الدنيا قبل الآخرة كما رآه أولئك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون مع الصادقين دائما وأبدا، وخير الصادقين وساداتهم وأئمتهم هم أولئك الذين شهد لهم الوحي في الدنيا قبل أن ينقلبوا إلى الآخرة. يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا لبعض أصحابه، والآثار في هذا كثيرة والنماذج متعددة في كتب السير، إلا أني اخترت مثالا واحدا لصادق من هؤلاء الصادقين لم يعرف اسمه ولكننا نترضى عليه بعد هذه السنوات الطوال، ولا يهمه أن لا نعرف نحن اسمه. الذي يهمه هو درجته ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى، حتى قال في قصته وحديثه الشيخ الإثيوبي حفظه الله جل وعلا في شرحه لسنن النسائي: لم أرى من سماه، أي هذا الرجل الأعرابي كما وصفه راوي هذا الحديث وهو شداد بن الهاد. روى الإمام النسائي في سننه عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، فلما كانت غزوة هذا آمن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك مباشرة أعمال من هذه الأعمال الصالحات، أولها الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم شهود غزوة والجهاد في سبيله. قال: فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، يعني قسم لذلك الأعرابي نصيبه من تلك الغنائم، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، يعني أعطى لأصحابه أن يؤدوا هذا النصيب أو هذه القسمة له، وكان غائبا يرعى غنما لهم. قال: فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، أي ما على هذه الدنيا آمنت بك واتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل، قد أصابه حيث أشار، قد أصابه سهم في حلقه حيث أشار، إنه والله الصدق إخوة الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أهو هو؟ قالوا نعم. قال فداه أبي وأمي، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، وكان فيما ظهر من صلاته، أي من صلاته على هذا الرجل الذي ما عرفنا اسمه، ولكننا عرفنا قدره، وعرفنا منزلته، وعرفنا صدقه. قال فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك، أنا شهيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا شهيد على ذلك. شهد له الوحي، شهد له الصادق المصدوق، فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها هذه المنزلة، إنها منزلة الصدق التي قال فيها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق. قال وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. ومن صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. هذه منزلة الصدق التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، والتي ميز الله عز وجل بها خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وهم صحابته الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه المنزلة العظيمة وأن يكرمنا بهذه الخصلة الكريمة ونحن على أبواب شهر كريم، وربنا تبارك وتعالى جواد كريم. فاصدقوا مع الله إخوة الإيمان، اصدقوا الله جل وعلا في هذه الأيام وفيما تستقبلون من تلك الليالي والأيام العظام. نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا فيه وقبله وبعده من الصادقين، وأن يرحمنا ويرحم جميع إخواننا، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد العراق، اللهم كل إخواننا في الفلوجة، اللهم انصرهم على أعداء هذه الملة من الشيعة الروافض الأخباث. اللهم مزق صفوفهم وفرق بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين من كيد هؤلاء الأشرار. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم في بلاد العراق والشام وفي بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم اخذل الكفار والمشركين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، إنك جواد منان كريم يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تردنا في هذا اليوم العظيم المبارك، أن تستجيب دعوتنا وأن ترحمنا وأن تنصر إخواننا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.